فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم آمين. موضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام تحت عنوان البلايا على مقادير الرجال، واحفظوا هذا جيدا، البلايا على مقادير الرجال. خرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه في كتاب الزهد، وقال حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالبلايا على مقادير الرجال، والناظر إلى أحوال الأنبياء والمرسلين وما ابتلوا به من أنواع البلايا يزداد يقينا وإيمانا بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ابتلي بكفر ولده، وبكفر زوجه، وابتلي بكفر قومه وعنادهم، إلا من شاء الله له الهداية منهم. وظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، دعاهم سرا وجهرا، دعاهم ليلا ونهارا، فما وجد منهم إلا صدودا وعنادا وكفرا وفسادا. كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون قوله، ويغطون وجوههم بثيابهم حتى لا يرون من يذكرهم بالله رب العالمين. ابتلاء عظيم عظيم. ونزلت سورة في كتاب ربنا تسمى بسورة نوح، كم قرأناها وكم سمعناها، وفيها يبين الرب الجليل جل وعلا مدى معاناة هذا النبي الكريم الذي وصفه الرب الرحيم بأنه كان عبدا شكورا. يقول الله تعالى على مائدة سورة نوح وعلى لسان هذا النبي الكريم: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وبعد هذا البيان كانت المفاجأة العجيبة بعد الصدود والنكران قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ابتلاء شديد ودرس عظيم عباد الله بين فيه القرآن الكريم مدى شدة الابتلاء على الأنبياء والمرسلين ومدى صبر الأنبياء والمرسلين على أقوامهم وبين عناد الأقوام في كل زمان ومكان وبين المخرج من كل كرب وضيق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ابتلاء شديد لهذا النبي الكريم وأمره الرب جل وعلا أن يصنع الفلك سفينة النجاة سفينة النجاة عباد الله في متابعة أنبياء الله ورسل الله وعدم المخالفة لأن من خالف أمر الله كان الجزاء من جنس العمل كان الهلاك وكان الكرب وكانت الشدة صنع نوح الفلك بأمر ربه وساخر منه قومه وكانت الإجابة إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نعم فالعبرة ليست بنقص البدايات ولكنها بكمال النهايات العبرة إخوة الإيمان والإسلام بالخواتيم وصنع نوح الفلك بعد أن بين له الرب جل وعلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وعلى قول عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن عبد الله بن عباس وعن أبيه العباس عم رسول الله قال ما آمن لنوح إلا 80 خلال فطر الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما فلا تغتروا إخوتاه بالكثرة لأن من قدر الله تعالى في هذه الأمة الخاتمة غربة أهل الحق بين أهل الباطل وغربة أهل السنة بين أهل البدعة تراهم دائما وأبدا غربا، وهذا قضاء الله تعالى وقدره. قال النبي صلى الله عليه وآله: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال أهل العلم: ومن معاني الغربة غربة أهل السنة بين أهل البدعة، ونرى هذا جليا في واقعنا المعاصر. القلة من تثبت على الحق، خاصة في زمن الفتن وفي زمن المحن. إن هذا الزمن إخوة الإيمان والإسلام هو زمن الاختبار والابتلاء والامتحان، فعند الفتن تغربل النفوس غربلة، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولتستبين سبيل المجرمين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، وصنع نوح الفلك وسخر منه قومه، وهذه عادة الباطل في كل زمان ومكان، يسخر من أهل الحق، يسب أهل الحق، يتهم أهل الحق، ولكن اعلموا أن الحق منتصر لأنه حق. إما أن يكون الظهور له ظهور حجة وبيان، أو ظهور سيف وسنان، أو هما معا. فالغلبة للرسل ولأتباع الرسل، والنصر لأهل الإيمان والصدق عباد الله. وركب نوح الفلك ومعه من آمن، والعجب، تتغير سنن الكون لأهل الإيمان بأمر الواحد الديان. وقلنا: يا أرض أخرجي ماءك. نعم، الأرض تخرج الماء والسماء تنزل الماء، وتحول الكون في لحظات إلى ماء من الأرض إلى السماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. الأمر بيد الله، فانتبهوا عباد الله، لأن بلدنا الآن في خندق عجيب، من داهن وتنازل وفرط في الثوابت فهو الخاسر، ومن ترك الأصول فهو الخاسر. فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، لا ينال بوضع الأيدي في أيدي الكافرين ومداهنة المبطلين، لا والله، لأنه دين الله. وما عند الله لا ينال أبدا إلا بطاعة الله. وقد اختبرنا الله تعالى فأسقط لنا عروشا كانت متجبرة. الفاعل من؟ الله. الله. وهذا ابتلاء شديد حتى نعلم أن الأمر بيد الله، وأنه لا عود للحق إلا بالحق. تحول الكون إلى ماء بأمر الله من الأرض إلى السماء، آيات وعظات وعبر، حتى لا يغفل أهل الحق عن الحق الذي يدينون به لله رب العالمين. وفي هذا الجو العجيب الرهيب الرعيب، ما الذي حدث؟ كان الابتلاء الشديد لهذا النبي الكريم، يرى ولده، فلذة كبده، ثمرة فؤاده، تخلف عن الفلك وعن ركب الإيمان وعن سفينة النجاة. ونادى الأب الرحيم لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الله أكبر. لأن من والى الكافرين فهو منهم، ومن أعانهم على الموحدين بقول أو رأي أو عمل فهو منهم. يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. لماذا أجاب الابن العاق الذي خرج عن منهج الله؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وأشرك شركا يسمى شرك الأسباب. السبب هينكي، السبب من الذي خلق السبب؟ الله. ومن الذي خلق المسبب؟ الله. ومن الذي يجمع بينهما؟ الله. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فأجاب الأب الرحيم صاحب المنهج القويم، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى العصمة لمن رحمه الله، لمن رحمه الله فهداه إلى منهجه واتباع أنبيائه ورسله والثبات على هذا حتى الممات. فلا تغتر أخي بكثرة الهالكين، فما ذكرت القلة في الكتاب أو في السنة إلا ومدحها الله، ومدحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت الجماعة وإن كنت وحدك، ما دمت التزمت منهج الله والتزمت هدي رسول الله بفهم من أصحاب النبي محمد، أنت الجماعة. وإن خالفك من خالف، وإن عاداك من عاداك، وإن اختلف عليك من اختلف، وإن ذمك من ذمك، فإياك أن ترضي الخلق بإسخاط الخالق، وإلا سخط الله عليك وأسخط عليك الخلق. نعم يا بني اركب معنا، فالنجاة أن تكون معنا مع الأنبياء، مع المرسلين، مع دعاة الحق الصادقين، مع المخلصين الذين لا يعرفون للتلون طريقا. فكم من أناس في دنيا الناس جعلوا التلون منهجا، وبئس العبد هذا المتلون الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالذي كان معروفا بالأنس أصبح عنده منكرا، والذي كان منكرا بالأنس أصبح اليوم معروفا. وهذا ليس منهج الأنبياء ولا المرسلين، منهجهم الثبات على الحق. رفض الابن الركوب مع الأب، ورفض منهج النبوة، ورفض المعتقد الصحيح، وركن إلى أسباب الدنيا. فكانت النتيجة فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكم من غريق لها عباد الله، كم من غريق لهذه الدنيا، وكم سيكون لها من غرقا إلا من رحم ربي وعصم. فكان الهلاك لمن ابتعد عن المنهج، وكان ابتلاء لهذا النبي الكريم في ولده بل وزوجه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين لأن الغني هو من الله الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي سبحانه هو الغني الحميد والعجب أن جميع الخلق يريدونك لهم بينما الخالق يريدك لك الخالق يريدك لك يريدك لك لأن بطاعتك تسلم وباتباعك تغنم فإن خالفت فأنت الخاسر يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهلكت زوج نوح وهلك ولد نوح ابتلاء ولما استقر الفلك على الجودي فزع الأب الرحيم إلى الرب الكريم قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فالرب وعده بنجاته ومن آمن معه وأهله ولكن في استثناء إلا من سبق عليه القول منهم وهذا الولد ممن سبق عليه القول أي كلمة العذاب وهذه الزوجة ممن سبق عليهم القول فكانت الإجابة حاسمة قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح نعم لأن علاقة النبوة بالناس ليست علاقة مثل أو مصاهرة إنما هي علاقة اعتقاد واتباع قالها حبيبنا خليل الله محمد صلى الله عليه وآله يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لأغني عنك من الله شيئا لا أنساب ولا أحساب إنما اتباع وأعمال عباد الله ابتلاء شديد للأنبياء والمرسلين لماذا؟ لأن أشد الناس بلاء كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وآله الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يبتلى ابتلاء شديدا يبتلى بذبح ولده فلذت كبده ثمرت فؤاده بعد أن جاءه على كبر وبعد حنين يبتلى بذبح الولد وبيده وامتثل الخليل لأن أوامر الجليل لا تعرض على العقول أبدا فالنقل يقدم على ما يراه العقل ما دام الآمر هو الله فالنجاة في الاستجابة والاتباع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقدم الخليل ولده للذبح تنفيذا لأمر الله رب العالمين فكان الفداء وكانت النجاة عندما استجاب الخليل ونفذ أمر الجليل واستجاب إسماعيل بعد أن بلغ مع أبيه السعي وصار ملء السمع والبصر اذبح يا إبراهيم فلذت الكبد وثمرة الفؤاد لأن الآمر هو الله فاستجاب الخليل وقدم ولده للذبح تنفيذا لأمر الله فكانت النجاة وفديناه بذبح عظيم ولك أن تقارن بين الموقفين موقف نبي الله نوح مع ولده وموقف خليل الرحمن إبراهيم مع ولده أب يخشى على ولده الموت والهلاك ويدعوه للنجاة، فرفض الولد منهج الله فكان الموت. وأب يقدم ولده للموت والذبح بيده تنفيذا لأمر الله، واستجاب الولد لأمر الله فكانت النجاة. وابتلي الخليل أيضا بفراق زوجه وولده وبتركهما بواد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، وتقول له الزوجة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله أبدا. فكانت النجاة ابتلاء شديد، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يبتلى ابتلاء شديدا. نزغ الشيطان بينه وبين إخوته فألقوه في غيابة الجب، وفرقوا بينه وبين أبيه، بل وبيع بيع الرقيق بثمن ضخم دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وبعد الحرية كان الرق، وبعد الحب والعطاء كانت الغربة والبلاء، وابتعد عن أبيه وامتحن أيضا امتحانا شديدا مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه. يا له من ابتلاء شديد. وصرف الله عنه السوء والفحشاء، لأن الله تعالى يؤيد عباده الذين التزموا منهجا، بل وزج به في السجن، فلبث في السجن بضع سنين. يا له من ابتلاء عظيم. وقيل أنه فرق بينه وبين أبيه ما يقرب من 30 سنة. نعم. وبعد الابتلاء كان التمكين، وأصبح عزيزا في بلدنا مصر، وإذا باليد التي امتدت له بالشر هي نفس اليد التي جاءت تمتد إليه طالبة العطاء وترجوه أن يتصدق عليها. الجزاء من جنس العمل. ويعقوب النبي الكريم يبتلى بفقد ولده، وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم، ثم يبتلى بفقد شقيق ولده ويفرق بينهما، بل ويبتلى أيضا بفقد ولده الأكبر عندما كان بأرض مصر وعلم من أمر أخيه بنيامين ما علم. قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بيننا، وهو أحكم الحاكمين. سبحانه جل وعلا ابتلاء شديد. وبعد أن ابيضت العين رد الله إليه البصر، وكان التمكين وكانت ألفة بعد فراق عباد الله. فالأنبياء والمرسلون أشد الناس بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، البلايا على مقادير الرجال حقيقة أخبر بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله. انظروا إلى نبي الله يونس ابن متى عليه السلام، دعا قومه للإيمان فعاندوه ورفضوا دعوته فاستبطى إيمانهم فتركهم، فكان الابتلاء الشديد، والتقمه الحوت وهو مليم، وأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر الهائج. ابتلاء شديد، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال أهل العلم: أي كان من المصلين الموحدين الدعاة المخلصين، وكان كثير التسبيح حتى في بطن الحوت، وكان شعاره: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت النجاة. وهذا نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يبتلى بفقد المال والولد والأصحاب، ويبتلى بذهاب الصحة والعافية ما يقرب من 18 سنة، طريح الفراش، إلى أن قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نعم، ولجأ إلى ربه الذي بيده مقاليد الأمور. وكانت النجاة تضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب تحت قدمك، يكون الشفاء بأمر الله، وأنبع الله له عين ماء شرب منها واغتسل فعادت الصحة والعافية بأمر الله. فإذا مرضت فهو يشفيني سبحانه، بل كانت الرحمة سابقة فأعاد له أهله وولده واستجاب قومه، لأن الابتلاء علامة حب. كان سلف الأمة إذا ابتلي أحدهم بابتلاء قال: مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله، لأن الابتلاء حب. وللتفرقة بين الابتلاء والعقوبة أنه عند الابتلاء تكون ثابتا على طاعة ربك والعمل الصالح، أما إن أعطاك فخالفت وابتعدت ولم تشكر فهذا استدراج وهذه عقوبة وليس ابتلاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين سبحانه. وهذا خليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آخر الأنبياء زمنا وأولهم عدا صلى الله عليه وسلم، هو آخرهم من حيث الزمن، ولكنه أولهم من حيث الفضل صلى الله عليه وآله. ابتلي ابتلاء شديدا شديدا، عذب ونكل به، يسجد بين يدي ربه في البيت الحرام، فيضع السفهاء سلى الجذور على ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم، وسلى الجذور الجلدة التي يكون فيها الولد كذرات في بطن البعير في بطن الناقة، توضع فوق ظهر النبي وهو ثابت، وتأتي إحدى بنيات نبينا تغسل هذا القذر عن ظهر النبي وتبكي، والنبي يقول: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك، لا تبكي يا بني. وعقبة ابن أبي معاذ عليه من الله ما يستحق يأخذ بثوب النبي حتى يخنق النبي خنقا شديدا، ويأتي الصديق رضي الله عن أبي بكر فيدفعه عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويترك النبي وطنه والبلد التي يحبها حبا شديدا لحب الله لها، مكة موضع بيت الله الحرام، ويقول النبي مخاطبا مكة: يا مكة، إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. فتنزل الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا تحزن يا رسول الله، إن الله معك، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. وكان الفتح بعد حين، ودخل منتصرا عزيزا، لأن أشد الناس بلاء من أنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أقول هذا مواساة لأهل الحق في كل زمن ومكان، يعلم أن هذا قدر الله ولا راد لقدر الله. أهل الحق دائما وأبدا يجدون من الابتلاء ما يجدون، وبالصبر والثبات يفرج الله قلوبهم ويرفع الله أقدارهم ويمكن الله لهم. فلا تمكين إخوة الإيمان والإسلام إلا بعد صبر وثبات. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: يا إمام، الابتلاء أولا أم التمكين؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. وما يحدث الآن في دنيا الناس ابتلاء. السعيد من ثبت على الحق ولم يداهن ولم يتنازل ولم يترك الثوابت والأصول، لأن الإسلام دين الله والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، لأن الفعال لما يريد هو الرب المجيد سبحانه جل وعلا، والإسلام دينه، وقد بين لنا السبيل. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، عبودية حقة مع توحيد الحق يتحقق الوعد. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تفرج كربنا وكرب المكروبين، وأن تفك أسرنا وأسر المأسورين، وأن ترفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين وأن تؤمن بلدنا مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدخل الموحدين من أهل مصر في أمانك وضمانك، اللهم أدخلهم في أمانك وضمانك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين وثبتهم على الحق والدين، اللهم ثبتهم على الحق والدين، اللهم ثبتهم على الحق والدين، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأهلك أعداءنا. اللهم من مكر بنا فامكر به ومن كادنا فكد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أراد بأهل مصر الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بأهل مصر الشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم مكن للإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وأعزنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظ مصر بالإسلام يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا مصر بالإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.